بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة
أمراض الأم
لفضيلة الشيخ محمد حسان.
والآن مع الشريط السادس والذي هو بعنوان
خطر الكذب.
والآن مع المادة.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمع بيننا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الليلة على موعد مع الدرس 32 من دروس شرحنا لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا مع هذا الباب من أبواب كتاب الإيمان، والذي روى فيه الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، قال لهم صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى أو وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك صلى الله عليه وسلم. وتوقفت في المحاضرة الماضية مع الشرط الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقوا، ومع الشرط الثالث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزنوا، ومع الشرط الرابع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا أولادكم. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في وقتنا الليلة لأنهي شرح الحديث بإذنه وحوله ومدده. أما الشرط الخامس من شروط هذه البيعة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. والبهتان أيها الأحبة الكرام هو الكذب، البهتان في اللغة هو الكذب. وسمي البهتان بالبهتان لأنه يبهت سامعه، لو أن إنسانا كذب عليه وسمع هذا القول يصبح مبهوتا مأخوذا، حينما يسمع إنسانا يكذب عليه أو ينقل عنه كلاما وهو لا يمت إلى الصدق بصلة يبهت. من أجل ذلك سمي بالبهتان، لأن الكذب يبهت سامعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشترط على هذه الصحبة والعصبة الكريمة في هذه البيعة المباركة ألا يكذب واحد منهم. والمؤمن يا إخوة لا يكذب، المؤمن لا يكذب، إن لم تمنعه رجولته عن الكذب منعه إيمانه. لا تجد رجلا يعتز برجولته وقوته ويعتز بنفسه يكذب، فضلا عن أن يكون مؤمنا معتزا بإيمانه بربه جل وعلا. فالكذب من خصال الصغار. من أجل ذلك كان الملك الكذاب ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب. فالكذب خصلة حقيرة وصفة مذمومة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. ولقد حذر الله عز وجل من الكذب، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب أي من البهتان، فقال ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. والكذب يا إخوة من خصال المنافقين. ألم أقل لك إن المؤمن لا يكذب؟ المؤمن الصادق لا يكذب أبدا، لأن الكذب من خصال المنافقين والعياذ بالله. كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أربع، أي أربع خصال، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. يبقى بمجموع حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة في الصحيحين نقف على أن خصال النفاق خمس، لأن فيه صفتان مكررتان في الحديثين. فخصال النفاق أو صفات المنافقين الواردة في الحديثين: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. خمس خصال. من بين هذه الخصال، وهو محل الشاهد الآن، الكذب. الكذب، فالكذب من خصال المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس يقول: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الشاهد: من تحلم بحلم ولم يره، يعني الرجل يدعي أنه رأى في الرؤيا كذا وكذا وكذا، هذا من الكذب. انظر إلى هذه الدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أفرى الفرى، والافتراء هو الكذب، إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. هذا كذب وافتراء. من البهتان أن يكذب الإنسان حتى في أمر يزعم أنه رآه في النوم. بل أعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي الأمة لترتقي إلى هذا الأفق الوضيء من آفاق الصدق، حتى لا يقع أحد أفراد هذه الأمة في الكذب ولو في خائنة الأعين. تصور هذا الذي ذكرت، أقول يربي النبي صلى الله عليه وسلم أفراد أمته لترتقي الأمة إلى هذا الأفق الوضيء من آفاق الصدق، حتى حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكذب في نظرة العين. أن يخون في نظرة العين. ففي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يوما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعبد الله بن سعد بن أبي الصرف، وعبد الله بن سعد كان من القلائل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة، لو تعلق بأستار الكعبة أمر النبي بقتله. وأرجو أن تتصور حجم الإيذاء الذي فعله عبد الله بن سعد حتى أهبر النبي دمه ولو كان في بيت الله الحرام. فجاء عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح ليسلم، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحيي من عثمان بنص الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عندي يوما متكئا وقد كشفت ساقه أو فخذه، فاستأذن عليه أبو بكر فأذن له ثم كلمه وخرج، فاستأذن عليه عمر فأذن له ثم كلمه وخرج، فاستأذن عليه عثمان فجلس وسوى عليه ثيابه وأذن لعثمان، فدخل عثمان رضي الله عنه فخاطب النبي ثم خرج. فقالت عائشة: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر فأذنت له ولم تباله، ثم استأذن عليك عمر فأذنت له ولم تباله، ثم استأذن عليك عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك وأذنت له؟ فقال لها: يا عائشة، إن عثمان مالي لا أستحي منه، وفي لفظ: إن عثمان رجل تستحي منه الملائكة، إن عثمان رجل تستحي منه الملائكة. تصور هذه المكانة الرفيعة لعثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن عثمان بن عفان جاء بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عثمان للنبي: بايعه يا رسول الله. فنظر النبي إلى عبد الله بن سعد ووضع وجهه في الأرض ولم يمد النبي يده، فقال عثمان: بايعه يا رسول الله للمرة الثانية. فخفض النبي برأسه ولم ينظر إلى عبد الله وسكت. فقال عثمان في المرة الثالثة: بايعه يا رسول الله. فمد النبي يده فبايعه. فلما انصرف عبد الله بن سعد التفت النبي إلى أصحابه وقال: أوما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن مبايعته ثلاثا فيقوم ليقطع عنقه ويرفع عني هذا الحرج؟ هذه من عندي أنا. فقال الصحابة: هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ ادينا إشارة كده بالعين وإحنا نخلص عليه، لو علمنا أنك ترغب في القضاء عليه لقتلناه. هل أومأت إلينا، أي أشرت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال الحبيب: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. إلى هذا الحد من الصدق، أي أفق وضيء طاهر هذا؟ فالكذب خيانة، نعم خيانة، والصدق أمانة، نعم أمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى أصحابه على الصدق وحذرهم من البهتان. من أجل ذلك لا تستكثر أن يشترط النبي شرطا كبيرا من شروط البيعة، ألا وهو: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. فالأمر جد خطير، ليس بالهين، القذف كذب. ومن الجائز جدا بكلمة كاذبة أن يهدم بيت وأن تمزق أواصر أسرة وأن تفك عرى الأخوة وأن يزول بنيان شامخ من قواعده بكلمة كاذبة. فالكلمة الكاذبة خطيرة، يكذب أخ على أخيه فيمزق أواصر الأخوة بين الأخوين.
كم من بيوت تهدم وتدمر بسبب البهتان الكذب. كلمة واحدة تدمر الأخضر واليابس، بل وتشعل الحرائق، لا أقول بين الأسر بل بين الدول. كلمة. وأظنكم تتابعون الآن أن أخطر حرب هي حرب الإعلام، حرب الكلمة. إن أخطر حرب في زماننا هذا هي حرب الكلمة. بل ولا تشتعل، لا يشتعل فتيل أي معركة إلا بعد حرب الكلمة، إلا بعد البهتان، إلا بعد الكذب. فأرجو ألا يستشعر أحد قلة البهتان ويقول كيف أفرد النبي، يعني نهاهم عن الشرك وارد، نهاهم عن عدم السرقة وارد، نهاهم عن عدم الزنا وارد، نهاهم عن عدم القتل وارد، لكن يفرد النبي للبهتان أي للكذب شرطا وحيدا مستقلا مفردا من شروط المبايعة أو المعاهدة؟ إن دل ذلك فإنما يدل على خطورة الكلمة وعلى بشاعة البهتان وعلى خطورة الكذب. وكنت أذكر كلاما جميلا جدا، أسأل الله أن يذكرنيه، كنت أقول في خطورة الكلمة معلقا على قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم والعياذ بالله. فليس لأحد أن يتكلم بما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا إن ترك الألسنة هكذا. الحمد لله، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. أكرر هذه الكلمات: إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافة دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. فالكلمة خطيرة، وأنتم تعلمون أن كلمة طيرتها عصابة النفاق في المدينة المنورة فأصابت النبي صلى الله عليه وسلم بالهم والحزن والألم شهرا بطوله، هد الألم فؤاده وحطم الحزن وفتت كبده صلى الله عليه وسلم، لمجرد أن عصابة النفاق في المدينة طيرت كلمات خبيثة خبيثة، ألا وهي اتهام أمنا عائشة رضوان الله عليها بالفاحشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. طيرها رئيس المنافقين الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول، وتلقفتها أبواق الدعاية الدجالية المنافقة الكذابة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، وضخمت هذه الكلمات الخبيثة وطيرتها في كل الآفاق حتى وصل الخبر إلى المصطفى، فهدهد الألم فؤاده وفتت الحزن كبده. الشاهد أن الكلمة خطيرة، كما قلت: بكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تدخل الجنة، وبكلمة تخرج من الجنة، وبكلمة تشعل نار معركة وبكلمة تهدد أسرة وبكلمة تسعد فردة وبكلمة تميت حية وبكلمة تحيي ميتة وبكلمة تستحل فرج امرأة وبكلمة يحرم عليك فرجها. كلمة خطيرة، لو علمت ذلك لفكرت بدل المرة ألف مرة قبل أن تنطق مرة. لكنني أؤكد لكم أن المسلمين عامة بل والملتزمين منهم خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم ربك، لا يتورعون البتة في الكلمة. وقد يتورع أحدنا عن أكل الحرام ويسأل عن اللحم وعن الصابون وعن اللانشون وعن الجبنة في الوقت الذي لو دققت فيه النظر لوجدت فمه نجسا من الفري في لحوم إخوانه وفي أكل ونهش أعراضهم في الليل والنهار. وتزداد الكارثة إذا كان النيل من لحوم العلماء الأجلاء الفضلاء الأطهار ورثة الأنبياء. فأنتم ترون الآن حربا مسعورة على أهل الفضل في هذه الأرض من أهل العلم، وأنا أسميها بحرب إسقاط رموز الأمة لتتشرذم الأمة حين يفصل بينها وبين قادتها الحقيقيين من ورثة النبيين والمرسلين من العلماء العاملين والدعاة الصادقين. أسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. إذن يشترط النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ويقول: ولا تأتوا ببهتان، والبهتان هو الكذب، وسمي البهتان بالبهتان لأنه يبهت سامعه. فيشترط النبي على أصحابه من بين بنود البيعة ألا يأتي أحدهم ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. وقال صلى الله عليه وسلم في شرط سادس: ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف. وأرجو أن تقفوا مع هذا القيد الجميل في قول البشير النذير في معروف، ليتبين لنا أن المعروف هو ما عرفه الشرع أو ما كان معروفا من الشارع أنه حسن، ما عرفه الشرع بأنه أمر حسن، معروف في الشرع أنه معروف أي أنه حسن جميل. فلاحظ هذه اللطيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تعصوني في معروف، أي طاعة المخلوق حتى ولو كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما تجب فيما كان في غير معصية لله، أي لابد أن تكون الطاعة في الطاعة وفي المعروف. فإذا كان ذلك كذلك فهي جديرة بألا تكون في المعصية. إذا كانت الطاعة لا تجب إلا في المعروف، فهل تجب حينئذ في المعصية؟ الله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن مأمورون بالطاعة، لكن النبي قيد هذه الطاعة بأنها لا تكون إلا في المعروف. ومن المعلوم أن النبي لا يأمر إلا بالمعروف، إذن هي إشارة لطيفة لكل من له الأمر والنهي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتباعه من الأمراء والقادة والعلماء في هذه الأمة، فلا ينبغي أن نطيع واحدا من هؤلاء إلا في المعروف. واضح اللطيفة الجميلة دي؟ ولا تعصوني في معروف، ولا تعصوا في معروف. فالطاعة للنبي طاعة للرب العلي، طاعة النبي طاعة للرب العلي، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله. فمن قدم قوله وفعله على قول الله أو على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. يبقى طاعة النبي طاعة للرب العلي سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، آية صريحة. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ملائكة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو نائم، فقالت الملائكة: إنه نائم. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، إن نامت عين النبي فإن قلبه لا ينام. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار هي الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أو ومحمد فرق بين الناس، واللغتان صحيحتان. يبقى طاعة النبي طاعة لله، ومعصية النبي معصية لله، لكن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وفي لفظ من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يبقى طاعة أتباع النبي طاعة للنبي من الأمراء، والأمراء هم مين؟ بنص القرآن، بنص السنة، واتفاق السلف، الحكام والعلماء. المسألة فيها خلاف، قول الجمهور على أن أولي الأمر هم العلماء، ده قول الجمهور، ثم الأمراء أي الحكام، فقدم الجمهور العلماء على الأمراء. فالقيادة الحقيقية في أمة النبي في أيدي العلماء، فطاعة أمير النبي أو طاعة العلماء المتبعين للنبي طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قيد النبي هذه الطاعة بأنها ينبغي أن تكون في معروف، أي في طاعة، أي في أمر حسنه الشارع، أي في أمر حسنه الشارع، أي الشرع، الشارع يعني الشرع الحنيف. ولذلك خرجت مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أميرهم أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا، فقال لهم أمر كل واحد منهم أن يلقي بنفسه في هذه النار، أمرهم الأمير أن يلقوا بأنفسهم في هذه النار. قال بالك، فقال بعضهم يجب أن نطيع أميرنا، مش النبي عصام اختاره علينا أميرا، يجب أن نطيع فنلقي بأنفسنا في هذه النار. فرد فريق آخر وقالوا لا، والله ما اتبعنا النبي إلا هربا من النار، فكيف نلقي بأنفسنا فيها؟ وإحنا اتبعنا النبي إلا خوفا منها نلقي بأنفسنا فيها؟ واختلف حتى يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لو أطعتموه ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. انظروا إلى هذا القيد، يبقى ولا تعصوا في معروف. ونخرج بهذه القاعدة العظيمة التي نؤصلها دوما، ألا وهي أن كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. خذ قولي واعرضه على القرآن والسنة، فما كان من قولي موافقا للقرآن والسنة يلزمك أن تضعه على رأسك، وما كان من قولي مخالفا للقرآن والسنة فاضرب به عرض الحائط، أو إن شئت فقل عرض أقذر حائط، فلا قيمة له. لابد من تأصيل هذا المنهج الآن في قلوب وعقول أبناء الصحوة ممن فتنوا ببعض الشيوخ، بالزعامات والقيادات. فقد يجلس الطالب ليذكر اسم شيخه في الجلسة عشرات المرات في الوقت الذي لا يذكر فيه اسم النبي إلا قليلا. والله أخي الواحد يغار، والله أغار للنبي، والله أغار للنبي لما أجلس بين إخوة منهم من يذكر اسم سيد قطب أو ابن تيمية أو حسن البنا أو فلان أو فلان، يدندنون على بعض الأسماء في المجلس عشرات المرات قد لا تسمع في هذا المجلس ذكر النبي إلا قليلا. أنا أغار للنبي يا أخي صلى الله عليه وسلم، والله أغار للنبي. فكل هؤلاء ثمار زكية طيبة في شجرة النبوة، من أتباع هذه الشجرة من الصالحين والصادقين، فلا ينبغي أن نتعلق بهؤلاء دون سيد الأنبياء. فهذا أصل نؤصله، لا طاعة إلا في معروف. فنحن نطيع هؤلاء ونمتثل أقوالهم وآراءهم، لأنها ليست صادرة عن فلان، عن ابن تيمية أو عن ابن القيم أو عن سيد قطب أو عن حسن البنا أو عن غيرهم، لا إطلاقا، وإنما نلتزم بهذه الآراء والأقوال لأنهم يتبعون فيها سيد الرجال. فطاعتنا لهم إنما هي طاعة منا لمن؟ للمصطفى، لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذ أننا لا نطيع هؤلاء لأشخاصهم أبدا، ولا نحب هؤلاء لذواتهم إطلاقا، وإنما محبتنا لهم تابعة لمحبتنا للمصطفى، ومحبتنا للمصطفى تابعة لمحبتنا لرب المصطفى. أرجو أن يكون هذا الأصل متأصلا في قلوب أبنائنا وشبابنا وإخواننا من أبناء الصحوة وطلاب الصحوة، حتى لا نتعصب تعصبا بغيضا أعمى لأي شخص من الأشخاص، حتى ولو كان لشخص صحابي من الصحابة. منهج حتى لا تتعصب حتى لشخص صحابي، مش لشخص عالم من العلماء أو لشيخ من الشيوخ، ولا لصحابي. اسمع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين. انتوا معايا ولا نايمين؟ من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين، أي من أئمة الهدى وأئمة الحق وليس من أئمة الضلال، من تعصب لواحد من الصحابة من الأئمة عينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. خذوا كلاما نفيسا آخر للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الاعتصام، إذ يقول: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. إذن الطاعة لا ينبغي أن تكون إلا في معروف. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تعصوا في معروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد شروط البيعة: فمن وفى منكم أو وفى، أي بهذه الشروط، فأجره على الله. من وفى منكم أي بشروط البيعة، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى، أي من وفى بهذه البنود وهذه الشروط في تلك البيعة، فأجره على الله عز وجل. ومن أصاب من ذلك شيئا، ويا لها والله من رحمة، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. من أعظم البشريات هذه العبارة، والحديث في أعلى درجات الصحة، أي من وقع في شيء من هذه المعاصي على تفصيل طويل جدا لا أريد أن أستطرد فيه الآن، على تفصيل طويل جدا بين أهل العلم في هذا المبحث، هل الحدود زواجر وهل تكفر الحدود المعاصي والذنوب والسيئات، وهل التوبة تسقط الحد في الدنيا والآخرة، وهل الحدود زواجر أم جوابر. بحث طويل، كنت الحقيقة قد أعددت هذا البحث لأذكر به، لكن أكتفي فقط بقول للإمام أحمد في أظهر الروايتين عنه رحمه الله تعالى، قال: التوبة تسقط الحد، قول في أظهر الروايتين عن أحمد. وإلا فإن الحنفية والمالكية والشافعية يقولون في الظاهر عندهم بأن التوبة لا تسقط الحدود. قول الإمام أحمد، وهذا الذي يعني أستريح إليه وأسعد به، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: التوبة تسقط الحد من غير اشتراط مضى، لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحديث حسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع. فالتوبة تجب ما قبلها، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك رأى الشافعية أن الحدود إذا أقيمت في الدنيا لا تقام في الآخرة، يعني من أقيم عليه حد لذنب في الدنيا لا يقام عليه الحد في الآخرة. وفي حدود بتقام في الآخرة؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قذف مملوكه، مملوك مستضعف ضعيف، قذفه يقام عليه الحد، حد القاذف في الآخرة إن لم يتب ويستغفر ويخرج مما قال في الدنيا. فالشافعية يقولون إن الحدود إذا أقيمت في الدنيا لا تقام في الآخرة، لحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الطبراني وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله، تدبر، الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، الله أعدل من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. يثني يعني يجعلها إيه؟ مرتين، يعني يقيم الحد عليه في الدنيا ثم يقيم الحد عليه في الآخرة لنفس الذنب الذي فعله. لا، فالحدود كفارات لأهلها. وجميل هذه الترجمة من الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، تلك الترجمة التي عنون لها الإمام النووي بقوله: الحدود كفارات لأهلها، الحدود كفارات لأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن وفى أو وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا أي من تلك الذنوب والمعاصي فعوقب في الدنيا فهو له كفارة، فهو له كفارة. يعني لو أن رجلا نظر إلى امرأة في الحرام ثم شاكته شوكة فليحمد الله عز وجل، فهذه الشوكة كفارة لمعصية النظر. من خرج من البيت وقد نظر لأمه نظرة عقوق فذهب ليركب في السيارة فارتطمت رأسه ببابها فليحمد الله، فهذه كفارة لمعصيته. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني إن أقيم عليه الحد أو إن ابتلاه الله عز وجل ببلاء فصبر واحتسب والتفت إلى هذا الأمر واستغفر الله عز وجل فهو كفارة له، وإلا قد يعاقب المرء بعقوبة ومع ذلك لا تلفت العقوبة البتة نظره إلى معصيته، أليس كذلك؟ بلى، يعني قد يصاب الإنسان، يفعل الإنسان معصية، يزني والعياذ بالله، يسرق، يأكل المال الحرام، عمال يأكل ويملى بطنه حرام من الربا، من الرشاوة، من السرقة، من الغصب، وتجد أن رب العزة تبارك وتعالى قد فتح له وفتح عليه
والفتح له والفتح عليه لغة صحيح. تجد المسألة يقول لك ده المسألة مزهزهة معاه قوي، وبتجري في المخدرات ولا بتجري في البنجو ولا في الرشاوة ولا بيأكل حرام ولا بتعامل بالربا، وتلاقي المسائل ما شاء الله مفتوحة معاه. فيظن بعض ضعاف النفوس من غير العقلاء ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان من عهد قارون، من عهد قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا الصنف ضعيف العقل قليل الحظ من الإيمان لا يخلو منه زمان ولا مكان، ينظر هؤلاء إلى أهل الثراء ولو من الحرام، يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، وهم يعلمون يقينا أن ماله من الحرام، من الربا، من الرشاوة، من أكل أموال الناس بالباطل، من السرقة، من الغصب، من النهب. ونسي هؤلاء أنه ليس كل من أنعم الله عليه يكون قد أحبه، وليس كل من ضيق الله عليه يكون قد أبغضه. كان ربنا بيحب قارون فخسفنا به وبداره الأرض، وكان المفاتيح الكنوز لا تقدر العصبة من أولي القوة أن تحملها. هل كان ربنا جل وعلا يحب فرعون؟ لا. وآتاه الله عز وجل ملكا، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. فالملك مش دليل حب، الغنى مش دليل حب، أمال إيه دليل الحب؟ العلم. فإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، يبقى دليل الحب العلم. اللهم اجعلنا أهلا لحبك يا رب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يديه العلم، هذه علامة الخير. إنما رجل معاه دنيا وهو بعيد عن الدين ليست علامة خير. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يا ابتلاه، خلي بالك من القرآن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، كأن الإكرام ابتلاء وكأن التنعيم والنعيم ابتلاء. لا، ده سيد قطب يقول كلام أعلى من كده، لله دره وطيب الله ثراه، يقول إن الابتلاء بالنعيم أقسى من الابتلاء بالضيق والشدة، لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي إلا لمن ذكره الله عز وجل. الابتلاء بالشدة والضيق ممكن يكون هين، رجل فقير خلاص ما معاش فلوس ولا معاه، ومريض ما معاش صحة، يعمل خلاص لا مال ولا صحة وقاعد. إنما رجل معه مال، معه صحة، ومعه ملك، هو ده الابتلاء. المال بقى إذا كان في يد رجل لا يتقي الله هينفق فين؟ في الحرام. قرأت خبرا في جريدة تصدر في أمريكا عن أمير عربي من أمراء العرب السفهاء، أمراء السفهاء، ذهب إلى شركة من شركات تصنيع السيارات وطلب مواصفات معينة لسيارة معينة، تكاليف السيارة 33 مليون دولار عشان يركبها أسبوع في السنة، 33 مليون دولار مال، بس في إيد غير أمينة ينفق في المعصية. صحة، رجل مؤمن يتقي الله يعلم قدر هذه النعمة ويسخرها لطاعة الله، لكن لا يعرف الله هيطير كل يوم في بلد عشان الزنا والخمر والدعارة والفجور. جاه وسلطان، لمن يتقي الله سيستخدم الكرسي في طاعة الله وتفريج كربات الخلق، لا يتذكر الآخرة، لن يؤثر فيه قرآن ولن تؤثر فيه سنة ولن تحرك قلبه موعظة ولو كانت بليغة، لأنه لا يتذكر بهذا إلا من خاف عذاب الله في الآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمين؟ لمن خاف عذاب الآخرة. خلي بالك من القرآن، ربنا سمى النعيم ابتلاء وسمى الفقر ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمن، الحمد لله ربنا أنعم علي وأكرمني. وأما إذا ما ابتلاه برضه ابتلاه، في الاثنين ابتلاه، فقدر، قدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا كلا، أي ليس كل من أنعمت عليه، ليس كل من أنعم الله عليه يكون قد أكرمه، وليس كل من ضيق الله عليه يكون قد أهانه. إذن يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. انظر إلى الستر وإلى الحل وإلى الفضل. يعني إن ابتلي إنسان بمعصية من المعاصي فستر الله عليه، فليستر على نفسه وليتب إلى الله وليعلم أن أمره لله جل وعلا. إن شاء الله عفا عنه لستره عليه في الدنيا، وإن شاء الله عاقبه في الآخرة وإن لم يفضحه في الدنيا. نفهم من هذا أنه حتى لو سترك الله فيجب أن تكون على وجل، ويجب أن تكون على قلق، ويجب أن تكون على خوف، لأنك لا تدري أيعاقبك الله على فعلك الذي سترك الله عليه في الدنيا، أم سيعاقبك عليه في الآخرة. إن دل ذلك فإنما يدل على أن المؤمن لا يذوق طعم الراحة والأمن إلا مع أول قدم في الجنة. يا أحمد، يسأل إمام أهل السنة، يا أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال عند أول قدم في الجنة. بس لما طول ما أنت في الدنيا في قلق، وبرضه في الآخرة في قلق، ما أنتش عارف، ما في ذنوب كثيرة عملناها وسترنا الله عز وجل. نحن إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وظننا في الله العفو. فالله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. جل جلال الله، فظن بربك ما شئت، ونحن إن شاء الله لا نظن بربنا إلا خيرا. ونسأل الله عز وجل كما سترنا في الدنيا على ذنوب كثيرة أن يسترنا في الآخرة، وما ذلك على الحليم الكريم العزيز. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما سترنا في الدنيا أن يسترنا تحت الأرض، وأن يسترنا يوم العرض، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر في هذا الحديث المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، هاتف رقم 2-3-3-9-7-1-0،
والقاهرة الزيتون شارع العزيز بالله بجوار مسجد العزيز بالله،
هاتف رقم 0-1-0-5-1-4-7-9-9-7-7،
و0-1-0-1-6-6-6-0-4-2،
مع تحيات أستاذ محمود حسان.